في أدوار وبعد صلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
من يحفظ؟ هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. الآية. يقول جل وعلا: قل، أي قل يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يزعم مشرك العرب أنهم يحبون الله وأنهم يعبدون من يعبدون وما يعبدون من الأصنام أو من الملائكة أو من غيرها، إنما يعبدونها لأنها تقربهم إلى الله وتحببهم إلى الله، فهم يعبدون ما يعبدون من أجل أن آلهتهم هذه تقربهم من الله، فهم يزعمون أنهم يحبون الله وعبدوا هذه الآلهة لتقربهم من الله. فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهؤلاء ولغيرهم من اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله، واليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا المسيح، أنهم يقربونهم إلى الله. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم إن كنتم تحبون الله عن صدق فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو مقياس محبة الله جل وعلا. من أراد أن يحبه الله فليتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن الرسل من أولهم إلى آخرهم أدركوا عصر محمد صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. الآية. فالله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم بأن عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم إن بعث وهم أحياء، وأن عليهم أن يبلغوا أممهم بأن عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد محبة الله ومن زعم أنه يحب الله فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فهو عليه الصلاة والسلام من أراد محبة الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يحب من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وكون المرء يحب أو لا يحب هذه دعوة، لكن الشأن في كل الشأن أن يحب، أن يكون محبوب من قبل الله، وإلا دعوى المرء أنه يحب الله هذه قد يكون دعوى باللسان فقط. فالذي يحب الله حقيقة يحبه الله جل وعلا، ومحبة الله جل وعلا جعل الله لها برهان، وجعل الله لها دليل، وجعل لها علامة. إن كان المرء متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فالله يحبه، وإن كان مخالفا لمحمد صلى الله عليه وسلم فالله لا يحبه. فهذه آية عظيمة فيها مقياس وعلامة محبة الله جل وعلا لعباده. والله جل وعلا موصوف بالمحبة، فهو يحب ولا يحب، وقد جاء هذا في هاتين الآيتين. فهو يحب من أطاع واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يحب الكافرين جل وعلا. الله جل وعلا موصوف بالمحبة، ولا يخطر على بالك أخي أن محبة الله كمحبة عبده كمحبة الخلق، لا، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله وقال غيره من السلف، يعني معنى الصفة معلوم، لكن كيفية الصفة هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم، وكيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله جل وعلا. معنى المحبة معلوم، وكيفية المحبة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. معنى السمع والبصر والإرادة معلوم، لكن كيفية ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله كما تزعمون، لأن كثير من يدعي أنه يحب الله، لكن الشأن في هل أتى بما يستدعي أن يحبه الله؟ من الناس من أتى بهذا وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسل الأولين ممن لم يدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بالعلامة باتباعه. أما إذا لم يتبع وهو يزعم أنه محب لله فهي زعم باطل، كالممتدعة مثلا. الممتدعة على اختلاف أنواعهم وأجناسهم يزعمون أنهم يحبون الله، ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله بهذه البدعة، والبدعة على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالله لا يحبهم لأنهم خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فالله لا يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع درجات، وفيه تفاوت عظيم بين الخلق. فمثلا اتباع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن اتباع غيره من الصحابة رضي الله عنهم، واتباع الصحابة رضي الله عنهم يختلف عن من جاء بعدهم، واتباع سلف الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن من جاء بعدهم، واتباع من اتقى الله وعمل بطاعة الله على نور من الله يختلف عن من اتبع في أشياء وخالف في أشياء. فالاتباع صفة يتفاوت الخلق فيها تفاوتا عظيما حسب تحقيقهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كثير من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن صدق، لكنهم يتفاوتون في هذه الشهادة تفاوتا عظيما. منهم من تكون شهادته محققة وينعل بها الدرجات العلى، ومنهم من تكون شهادة موصلة لكنها ضعيفة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما هو الجواب؟ جواب الشرط فاتبعوني ليحببكم الله، تحصل لكم محبة الله. الله جل وعلا يحب ويحب، يحبه المؤمنون ويحب المؤمنين جل وعلا. وهذه آية عظيمة فيها قياس المحبة. ينظر المرء في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه إن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها فمحبته لله صادقة، وإن كان فيها نقص فبحسب هذا النقص الناس يتفاوتون في النقص. منهم من تكون محبته 99%، ومنهم من تكون محبته 1%. فاتبعوني، فينظر المرء في هواه وميله ومحبته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليعلم أن محبة الله جل وعلا له بقدر ذلك. واتبعوني يحببكم الله. وثواب آخر غير المحبة، ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أحب المرء الله جل وعلا واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فالله يحبه ويغفر له ذنوبه. قد يقول قائل هؤلاء الذين يحبون الله ويحبهم الله هل لهم ذنوب؟ نعم، ما من أحد إلا وله ذنوب، إلا من عصم الله. وإلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقول له اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر رضي الله عنه يخاطب ربه ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. من يقول بعد هذا إنه سالم من الذنوب؟ وظلم النفس يعتبر تقصير من المرء بعض الشيء، وقد لا يكون وقع في خطيئة وإنما قصر فيما هو أفضل، أمكنه أن يأتي بما هو أفضل فأتى بما هو دون، فيعتبر هذا من باب ظلم النفس. لأنه إذا أمكن المرء أن يأخذ الدرجة العالية واقتصر على 95% فيكون ظالم لنفسه، قصر عليها. إذا كان بإمكانه أن يأخذ 90% ولكنه ما أخذ إلا 80% فيكون ظلم نفسه، قصر عليها. فما من أحد إلا وهو محتاج إلى المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام في عبادة ربه حتى تفطرت قدماه، فقيل له تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو عليه الصلاة والسلام المعصوم من الذنوب وحده، وما عداه تجوز عليه الذنوب. فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. موصوف جل وعلا لأنه غفور يعني كثير المغفرة، رحيم كثير الرحمة جل وعلا، فهما اسمان لله وصفتان، وهما من صيغ المبالغة يعني كثير المغفرة وكثير الرحمة، فلا ييأس من رحمته أحد مهما اقترف من الذنوب، فلا ييأس، يخاف من ذنوبه لكن لا ييأس من رحمة الله. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أنب إلى الله، أرجع إلى الله، ثم إلى الله، والله غفور رحيم. والقول في هذين الاسمين العظيمين كالقول في صفة المحبة، أي أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، ويثبت لله جل وعلا الأسماء والصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والإثبات كما قال علماء السلف توقيفي، والنفي إجمالا. إيش معنى هذا؟ الإثبات توقيفي، الإثبات ما نثبت صفة إلا وقد جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نثبت الصفة بناء على استحسان منا، لا. أما النفي فإجمال، ليس كمثله شيء. والنفي نوعان: نفي تفصيل وارد لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا التفصيل لا بد أن نثبتها. لكن شيء ما ثبت تفصيلا ننفيه إجمالا، ننفي عن ربنا صفة النقص والعيب، ولا يليق أن نقول إن ربنا ليس بأعرج، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، صفات نأتي بها، لا، تأدبا مع الله جل وعلا. وإنما ننفي عن ربنا الصفات التي نفاها عن نفسه، ثم نأتي بالنفي بعد هذا إجمالا، والله غفور رحيم. هذا الإثبات توقيفي، والنفي إجمالا. الإثبات توقيفي، ما هو مبني على الاستحسان، لأن قد نستحسن بعض الصفات فتكون صفة نقص في حق الله جل وعلا، تكون صفة كمال وحسنة في حق المخلوق، لكنها صفة نقص في حق الله جل وعلا. مثل: لم يلد، المخلوق الذي يولد له أحب إلى الإنسان أن يكون مخلوق يولد له ولا يكون مخلوق لا يولد له، وصفة كونه يولد له وهي محبوبة، لكن هل تليق بالله جل وعلا؟ لا. والله غفور رحيم، بشارة من الله لعباده بأن يتعرضوا لطلب مغفرته ورحمته. هذا موصف بهذه الصفة، وصفة مبالغة يعني صفة متمكنة قوية، فيتعرض لها. ثم أكد جل وعلا بأن طاعة الله مقترنة بطاعة الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنة بطاعة الله، ما تتم إحداهما بدون الأخرى، قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، وأطيعوا الرسول في ذلك، لأن الرسول لا يأمركم إلا بما هو طاعة لله، ولا ينهاكم إلا عما هو معصية لله جل وعلا. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا قل لليهود والنصارى والمشركين وسائر الخلق، قل أطيعوا الله والرسول تفلحوا وتسعدوا. فإن تولوا يعني أعرضوا ورفضوا وأبوا، أو مثل ما يزعم اليهود يقول نطيع الله لكن ما نطيع الرسول محمد، محمد رسول إلى العرب فقط، ويقول النصارى نحن نطيع الله ونطيع رسولنا عيسى ولا نطيع محمد، فهؤلاء تولوا وأبوا وأعرضوا. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أعرضوا وأبوا وامتنعوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعني أن من لا يطيع الرسول في توحيد الله جل وعلا، يعني في الأصل الأصيل الذي هو التوحيد أفراد الله بالعبادة، فإن تولوا عن هذا فأخبرهم فإن الله لا يحب الكافرين. هذا وصف لمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل لأنه كافر، وليس المراد والله أعلم أي مخالفة لا، أو في أي معصية لا، تقع المعصية من المسلم ومن المؤمن تنقص إيمانه لكن ما تلهمه بالكلية، لكن التي تلهم الإيمان بالكلية الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا من المشركين ومن اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم فأخبرهم إن الله لا يحب الكافرين، يعني من لم يطع الرسول فهو كافر، والمراد طاعة الرسول في الأصل التوحيد في إفراد الله بالعبادة، وأما إذا خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا أو في كبيرة من الكبائر فهذا مختلف بسيئة، لكن ما كل السيئات تخرجه من الإسلام، وإنما السيئة الوحيدة التي تخرج عن الإسلام هي الشرك بالله جل وعلا. أقرأ.
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه.
هذه الآية العظيمة أكبر دليل على رد جميع البدع وأنها لا تقرب من الله، لأنها على خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل البدع جهلا منهم عندهم إخلاص لله جل وعلا، لكن ما عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس كالمنافقين عندهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندهم إخلاص لله جل وعلا. وأي عمل لا ينفع إلا بهذين الشرطين معا، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لله يخرج عمل المنافقين، عمل المنافقين بدون إخلاص فلا ينفعهم. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عمل المبتدعة، فإنه وإن أخلصوا لله فلا ينفعهم إخلاصهم لأنه غير متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول بعض المبتدع: أنا ما أحدث شيء، أنا اتبعت هذا عمل به السلف، سلفه أهل البدعة، أنا ما أحدث شيء من عندي. يرد عليه بالرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يعمله المرء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. جميع البدع أيا كانت وهي متفاوتة، ومنها بدع مكفرة تكفر صاحبها تجعله كافر، وبدع دون ذلك، كلها مردودة بهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الصحيح بروايتيه.
وقول الله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول.
لأن الثواب العظيم ما هو أن يحب المرء الله، لأنه قد يحب المرء ربه لكن على غير أصول فما ينفعه، لكن الشأن كل الشأن في أن يوفق العامل في أن يكون الله جل وعلا يحبه، ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب.
كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
ابتلاهم يعني امتحنهم، امتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية، هذه آية امتحان، يعني إن كنت تحب الله فاتبع الرسول. محبة الله جل وعلا محصورة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من أهل البدع يزعمون زعم أنه يحبون الله، وهذا زعم خاطئ، لأنهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. ثم قال تعالى:
الحب في الله والبغض في الله، وجاء أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المرء من أجل الله، ما بينك وبينه معاملة ولا عطاء ولا أخذ، وإنما أحببته لأنه مطيع لله، وأبغضت الآخر ما ضرك بشيء ولا أذاك بشيء، وإنما لأنه عاص لله جل وعلا فأنت أبغضته من أجل الله. فهذا دليل قوة الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا من بركة سفارته. ثم قال تعالى آمرا لكل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أي تخالفوا.
أطيعوا الله والرسول يعني في كل شيء، ما قال في كذا، في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، قل أطيعوا الله والرسول، يعني في كل ما يأمركم به. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بين جل وعلا حكم السنة كلها والأحاديث الواردة في جزء من آية، في جزء من آية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته بالطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين من الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة حاضت بعد الإحرام ولكن اشترطت محلي حيث حبستني ودفع ورفقتها مستعجلين، فهل يحق لها التحلل حيث الشرط؟
يرى كثير من العلماء رحمهم الله أن الحيض ليس بحابس، لأن الحابس الذي يحبس عن الدخول إلى مكة، وأما إذا دخل المرء إلى مكة من رجل أو امرأة فبإمكانه أن يتم نسكه، والمرأة لا يخلو، تدخل احرمت وهي حائض واشترطت، ما يصح أن تتحلل لأنها دخلت مكة، وليس لهذا بحابس بل لا يخلو. إن طهرت قبل سفرها طافت وسعت وأدت عمرتها، هذه حالة. الثانية يكون سفرها قريب، مثلا قريب من مكة، تسافر تعود إلى أهلها وعلى إحرامها، فإذا طهرت عادت إلى مكة على الإحرام الأول وطافت وسعت وأدت عمرتها. الحالة الثالثة أن يكون سفرها بعيد وحيضها يستمر إلى سفر رفقتها وزيادة، هذه لها حال ثالثة. إذا عزم رفقتها على السفر تعرض أمرها على طالب علم يجتهد لها في وقتها ويلتمس لها الحل. ما من قضية في الشريعة الإسلامية تحدث إلا ولها حل في شريعتنا والحمد لله، ما في شيء لا حل لها أبدا. فإذا حان سفرها ورفقتها عازمون على السفر في كذا وهي لم تؤدي عمرتها ويصعب عليها العودة لأنها بعيدة عن مكة، فتعرض أمرها على طالب علم يجتهد لها في وقتها وتؤدي نسكها بحمد الله.
يقول السائل: الحديث الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء دبر كل صلاة، متى يكون الدعاء؟ هل قبل السلام أو بعد السلام؟
الدعاء أدبار الصلوات منه ما هو في آخر الصلاة ومنه ما هو بعد السلام. وليميز هذا من هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وارشاده للأمة. فمثلا قول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا دعاء وجاء في أدبار الصلوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا جاء في أدبار الصلاة أدبار الصلوات، هذا قبل السلام، هذا أدبار الصلوات يعني آخر الصلاة قبل السلام. قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا وما بعده يأتي به بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله وفعله ترتيب الدعاء والإتيان به. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كل هذا بعد السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذا بعد السلام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا بعد السلام. وهكذا الدعاء منه ما هو قبل السلام ومنه ما هو بعد السلام، وليبين هذا الأحاديث الصحيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل ما هي صفة طواف الوداع؟ يقول السائل هل هناك طواف وداع بالنسبة للمعتمر من بلاد بعيدة؟
أما حكم طواف الوداع هو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله من المعتمر، بعض العلماء يرى وجوبه للمعتمر كما هو واجب على الحاج، وبعض العلماء رحمهم الله يرى وجوب طواف الوداع للحاج دون المعتمر، فالمعتمر يقول لا يجب عليه طواف وداع، ولكل مأخذ رحمة الله عليهم. وأما صفته فالطواف كله بصفة واحدة، سواء كان الطواف ركن من أركان الحج فطواف الإفاضة يوم العيد، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة أول ما يقدم، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك، أو طواف تطوع مطلقة، كل هذا سبعة أشواط يبدأه من محاذاة الحجر الأسود وينتهي من محاذاة الحجر الأسود. ويميز أي طواف عن طواف بالنية، ينوي بهذا طواف الإفاضة طواف الحج ركن من أركان الحج، ينوي به طواف الوداع لأنه مسافر، ينوي به طواف التطوع، ينوي به طواف النسك الذي هو المستحب، وطواف نسك كطواف القدوم بحسب النية، وإلا فالصفة واحدة.
يقول السائل نحن شباب نريد أن نفعل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما ومتصدقا وزائرا لمريض ومتبعا لجنازة فهل يجزئ صلاة الجنازة أم الاتباع؟
نعم، إذا صلى على الجنازة والمرء كلما حرص على اتباع السنة فإن الله جل وعلا يوفقه ويسدده ويهيئ له ذلك. فقد يكون المرء أحيانا يحب أن يعمل طاعة لكن ما تتيسر له، وأحيانا يحب أن يعمل الطاعة فيهيئ الله جل وعلا له فعلها وييسر ذلك عليه. فكلما حرص العبد على طاعة الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يعينه ويوفقه.
يقول السائل بيان لقوله تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، هل هذه إضافة صفة الذنب؟
الله جل وعلا غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب ما تقع منه المخالفة. والذنوب أحيانا كما قدمت قريبا أنها تكون بترك الأولى أو ترك الأفضل أو ترك الأعظم ثواب وأخذ ما دونه، والله جل وعلا عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وهو غير مواخذ له جل وعلا وغافرها له سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآية، وقوله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقال الله جل وعلا له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الله جل وعلا عاتب رسوله على بعض الأمور وهو غير مواخذ له، وقال جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والمرء قد يترك الأولى فيكون هذا بمثابة الذنب منه لأنه قصر على نفسه، بالإمكان أن يعطيها الثواب العظيم من الله جل وعلا فاقتصر على ما دون ذلك فيكون ظلم منه لنفسه.
يقول السائل تقدمت للسفارة السعودية في بلادي لأنني أرغب الدخول إلى السعودية لأداء عمرة ومعي بنت أخت زوجتي ومعي إثبات تشهد أن هذه المرأة أنا محرمها ولكن السفارة رفضت.
بنت أخت زوجتك لست محرما لها يا أخي، بهذه القرابة لست محرما لها، فهي بنت أخت الزوجة أنت لست محرما لها ويحرم عليك نكاحها ما دامت زوجتك في أصلك لأنها بنت أختها، فلو ماتت زوجتك أو طلقتها لك أن تتزوج بنت أختها، فهذه القرابة غير كافية في المحرمية. والسفارات في الجهات عندها تعليمات في أن لا تدخل المرأة بدون محرم يرعى شؤونها ويتولى أمرها، والرجل إذا كان ليس محرما للمرأة ولو أنه مثل أخت زوجته أو عمت زوجته أو بنت أخت زوجته ما يكفي هذا في المحرمية.
يقول السائل ما حكم من جاء متأخرا عن الصلاة ثم التحق بركعة بتكبير ثم كبر تكبيرة واحدة بغير قصد؟
المسبوق إذا جاء والإمام راكع فالأفضل في حقه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستتم الوقوف واقف، ثم يكبر تكبيرة الركوع ويرجع. فإن كبر تكبيرة الإحرام واكتفى بها وركع فيجزئه ذلك له خاصة، لأن تكبيرة الركوع قالوا هي من التكبيرات الواجبة ما تسقط عن المصلي، إلا إذا كان مسبوق جاء والإمام راكع فإنها تسقط عنه تكبيرة الركوع. إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم فتكفيه هذه عن تكبيرة الركوع، وإن كبر التكبيرتين فهو أولى. يقول: من فاته قيام الليل في ليلة من الليالي فكيف يقضيها؟ من فاته قيام الليل لنوم أو مرض أو عجز أو انشغال فيستحب له أن يقضيه ضحى شفعا لا وترا. إذا كان يوتر من الليل بإحدى عشرة ركعة ففاته هذا الوتر فيقضيه باثنتي عشرة ركعة استحبابا لا وجوبا، يسلم من كل ركعتين. إذا كان يوتر بتسع فيقضيه استحبابا عشر ركعتين 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 وهكذا. إذا كان يوتر بسبع فيستحب أن يقضيه بثمان ركعات شفعا لا وترا. إذا كان يوتر بثلاث فيستحب أن يقضيه ضحى أربع ركعات ركعتين ركعتين وهكذا، لأن الوتر في الليل، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر فيقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى كما أنه وقت لقضاء الوتر أو قيام الليل.
يقول السائل: ما حكم طلاق المجنون والمريض النفسي والسكران؟
هؤلاء يرجع أولياؤهم والقيمون عليهم ويرجع العاقل منهم إلى القاضي لينظر فيما صدر منه، لأن كل واحد من هؤلاء قد يكون ما فيه من شيء مطبق وقد يكون غير مطبق فيختلف باختلاف الأحوال. وهل قيام الليل مع أذان الفجر أو بعده صحيح؟ لا، إذا طلع الفجر يتوقف، ويرى بعض العلماء أنه إذا لم يبق عليه إلا الوتر مع الأذان أنه يكمل الوتر حتى لو أذن الفجر.
يقول السائل: ما هي كيفية الصلاة والتسمية على المولود الذي يولد بدون روح؟
هذا المولود الساقط من رحم أمه لا يخلو، إن كان نفخ فيه الروح يعني تحرك في بطن أمه، فهذا إذا سقط ولو أنه ميت فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعتبر فرد. وله الشفاعة في والديه. ولهذا نقول اللهم اجعله فرطا وشافعا مجابا، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجى أن يشفع لوالديه وهو بحكم النفس ويبعث يوم القيامة. وأما إذا مات وسقط قبل أن ينفخ فيه الروح، يعني سقط مضغة قطعة لحم أو دم، فهذا ليس له حكم الأموات، لأن الجنين في بطن أمه إذا سقط فله ثلاث أحوال، هو وأمه. إذا سقط قبل 80 يوما من الحمل فالغالب أنه ما يتبين فيه شيء، فيكون حينئذ ليس لأمه حكم النفاس ولا للساقط حكم الوفيات حكم الأموات. ما بين 80 يوما إلى 120 يوم هذا غالب يكون تبين فيه خلق إنسان ولم ينفخ فيه الروح، فيكون لأمه أحكام النفاس وليس للساقط أحكام الوفيات. وإن كان سقوطه بعد 120 يوما، يعني بعد 4 أشهر بعدما يتحرك في بطن أمه، فهذا له حكم الوفيات لأن يغسل ويصلى عليه، وإن كان صغيرا بقدر الكف أو دون ذلك، ولأمه أحكام النفاس. فقال السائلة إن أخذت حبوب مانع حمل نزل معها دم خفيف باقي على موعد الدورة 10 أيام، هذه ما تسقط عنها الصلاة ما دام ليس دم حيض مؤكد، فالأصل وجوب الصلاة وأنها طاهر وإن نزل منها الدم، فتتوضأ لدخول وقت الصلاة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتؤدي عمرتها ما دام أنها متيقنة بأنه ليس بدم حيض، فلا يمنع الصلاة والطواف إلا دم الحيض ودم النفاس فقط، وسائر الدماء كثيرة التي تنزل مع المرأة لا تمنع من نزول من الصلاة ولا الطواف، وإنما يلزمها أن تتوضأ بعد دخول الوقت وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي وتطوف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.